بسم الله
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. تفسير كثير قال عند قولي ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهر إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغير ابن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السختياني عن الصلت بن حكيم بن معاوية ابن حيدة البشيري عن أبي عن جدي أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، إذا أمرتم أن يدعوني فدعوني استجب. ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به، ورواه ابن مردويه وأبو شيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا أو أين ربنا، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وقال ابن جري عن عطان أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو، فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن علي عنه بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدثنا كتاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا علي بن أبي إسحاق بن إسحاق أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد عن بن يزيد بن جابر حدثنا إسماعيل عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت أبي خشخاش المزنية قالت حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت وهذا قوله تعالى وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد وحدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد سموا لهذا الرجل وقالوا جعفر بن ميمون وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به. وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه وتابعه أبو همام ومحمد بن أبي الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به.
الحمد لله مكرمنا برمضان ونزول القرآن والإذن بالدعاء له في مختلف الأحيان وبلاغ عبده المصطفى سيد الأكوان. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك في كل حين وآن على ذلك المجتبى المصطفى محمد وآله وصحبه الغر الأعيان وعلى من تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الشان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره تفسير آيات الصوم في قول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم تكمل العدة عدة رمضان وأيام أي الأيام المعدودات ولتكبروا الله على ما هداكم. فأشار الشيخ إلى ما جاء في الاستحباب الشرعي من الذكر لله تعالى عقب كل عمل صالح وفقنا الله له وعقب كل عبادة أن نتبعها بالذكر. فعندنا إذا توضأنا ذكر مسنون وعندنا إذا صلينا ذكر مسنون وعندنا إذا حججنا أذكار مسنونة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إلى غير ذلك. وفيه معنى الشكر ومعنى مواصلة الخير فإذا فرغت فانصب كما أن فيه أيضا طلب قبول العبادة والتعرض لأن لا ترد من قبل الرحمن جل جلاله بشيء من الشوائب فيها فتتبع العبادة بذكر لله تعالى وتكبير. وذكر حديث ابن عباس أنه كان يعلم انقضاءهم من الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتهم بالتكبير وفي لفظ في البخاري برفع أصواتهم بالذكر يعني إذا سلموا مع النبي من الصلاة رفعوا أصواتهم بذكر الله تعالى فكان يسمعهم من الشارع فيعلم أنهم انتهوا من الصلاة وأنه خرجوا من الصلاة فإنه يصل الصوت لما يكون الذكر من الجماعة يصل الصوت إلى الخارج فقد كان لصغر سنه يكون في خارج المسجد وهو مع الأطفال فإذا سمع صوت الذكر علم أنهم سلموا من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويبتدي أذكاره عند الخروج من الصلاة بالاستغفار إشارة إلى استحضار المؤمن أنه مهما اجتهد في الصلاة فإنه لم يقم بحق الله كما ينبغي، وأنه يصحب عمله شيء من القصور فيحتاج إلى الاستغفار، فيسلم نفسه ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فهو لم يخرج من معصية ولكن من طاعة من أفضل الطاعات، ولكن يصحب الإنسان التقصير في أداء الطاعات فيحتاج إلى استغفار ربه سبحانه وتعالى الذي وفقه وأذن له أن يعبده، ثم صحبه ما صحبه من الغفلة والقصور. هذا أمر. والأمر الثاني أشار إليه أنه إشارة إلى التكبير ليلة العيد لتكمل العدة عدة رمضان، ولتكبر الله إذا كملت العدة، فدخل أول ليلة من ليالي شوال ليلة العيد تكبر الله. ولذلك ذهب الأئمة الثلاثة إلى استحباب التكبير في ليلة العيد غير أبي حنيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، بل قالوا عن هذا التكبير أنه أفضل من التكبير المرسل ليلة عيد النحر لأنه منصوص عليه في القرآن، وقالوا التكبير ليلة عيد الفطر أفضل من التكبير ليلة عيد الأضحى، وقالوا أن صلاة عيد الأضحى فصل لربك وانحر أن المراد به الأضحية، فصل لربك صلاة عيد الأضحى وانحر الأضحية بعد ذلك، فلهذا حملوها على ذلك. وعلى كل الأحوال فالتكبير شعار المؤمنين في مختلف الأحوال وعند الفرح على الخصوص عند وجود النصر، الله أكبر، فيه انتزاع أن تمس عظمة الحق في قلوب المؤمنين بتعظيم شيء غير الله كائنا ما كان، الله أكبر الله أكبر، فهو شعارنا حتى لا يتسرب إلى قلوبنا شيء يناوئ تعظيم الله ولا يقابل عظمة الحق في قلوبنا وأفئدتنا، فالله أكبر جل جلاله وتعالى في علاه. ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، وذكر أن داود الظاهري أخذ من الآية أنه يجب عند انتهاء الصوم بمجيء ليلة العيد التكبير، يجب التكبير. تكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، وهو شعار ينبغي أن يظهر في ديار المسلمين وشوارعهم ومساجدهم وأسواقهم أن يكبر الله تبارك وتعالى. وقد كانوا في أيام عيد الأضحى يخرج سيدنا عمر بن الخطاب من المسجد مسجد نمرة في ميناء يكبر إذا قام يريد أن يرمي الجمار الثلاث، فإذا كبر كبر بتكبير من في المسجد فسمعهما للسوق، فتكبر بتكبير من في السوق فترتج منا تكبيرا حتى إنه لا يسمع لجيج التكبير من أطراف مكة، من أصوات تردد التكبير بين أصوات بين الجبال، بل فيقول أهل مكة الساعة خرج الأمير ليرميه، أمير المؤمنين خرج الآن بيرمي لأن يسمعون لجيب التكبير وصوته من أهل ميناء، وليس فيهم من يقول للناس وطوا أصواتكم هذا بدعة ومبالغة ولا شيء من ذا الكلام، ما فيهم أحد يقول هكذا، فيهم عمر بن الخطاب والصحب الكرام رضي الله عنهم والذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يضجون بتكبير، وكانوا يقولون في حجة الوداع إن جبريل أتاني وقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، قولوا الساعة فلم نزل نرفع أصواتنا بالتلبية حتى بحت أصواتنا بحت، فلقنا من كثرة ما رفعوا أصواتهم بالتلبية رضي الله تعالى عنهم. وهكذا التكبير في ليلة العيد مستحب إلى أن يحرم بالصلاة، هذا التكبير المرسل. أما في عيد الأضحى فغير هذا تكبير مقيد بالصلوات المرسل، مثل عيد الفطر، مثل عيد الفطر من الغروب الشمس ليلة الإضحى إلى أن يحرم بالصلاة، هذا تكبير مرسل متواصل متتالي غير مقيد بصلاة، لكن يزيد في عيد الأضحى ما ارتبط بالصلاة. سنية التكبير المخصوص إذا سلم من صلاة فرضا أو نفلا من صبح يوم عرفة، فجر يوم عرفة يوم التاسع، ويوم العيد، وثلاثة أيام التشريق إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام التشريق، يسن أن يكبر كلما صلى فرضا أو نفلا، فإذا سلم كبر التكبير المعهود. بعد ذلك بين الأئمة خلاف في انتهائه وابتدائه، والذي عليه الشافعي أنه من فجر يوم النحر إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، خمسة أيام، ها، من فجر يوم عرفة اليوم التاسع إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، خمسة أيام. نعم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فذكر أن الجمهور قالوا باستحباب التكبير ليلة العيد، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى. ولعلكم تشكرون إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك لتنالوا رتبة في الشكر. والشاكر مشكور، بالخير عند الله مذكور، وقليل من عبادي الشكور، يقول الله تبارك وتعالى. ولعلكم تشكرون، تشكرون نعمة إيجادكم وخلقكم وتعرف الحق إليكم وإنزاله الكتب وإرساله الرسل، تشكرون ذلك بأداء هذه الواجبات وفعل هذه الخيرات. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تستشعرون نعمته ومنته وفضله عليكم جل جلاله وتعالى في علاه، وإحسانه إليكم، وأنكم لا تطيقون أداء ما يستحق من الحمد ومن الشكر، ولكنه رضي منا باليسير، له الحمد له الشكر له المنة. اللهم احمد نفسك عنا بما أنت أهله يا ولي النعمة يا عظيم المنة يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ثم بدا يفسر: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. وذكر اجابه الدعاء بين ايات الصوم، وسط ايات الصوم، للاشاره الى ان الصوم سبب لاجابه الدعاء، وان الصائم دعاء اقرب الى الاجابه، وان الله أيوشك أن يجيب دعوة الصائم إذا دعاه، وإن للصائم دعوة ما ترد، وأن الصائم يقبل دعاه حين يفطر ويقبل دعاه حتى يفطر. فذكر آية الدعاء بين آيات الصوم، ذكر آيات الصوم قبل، ثم ذكر آية الدعاء، رجع إلى الصوم: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فوسط آيات الصوم ذكر آية الدعاء، إشارة إلى أن دعاء الصائم أقرب للقبول عنده جل جلاله وتعالى في علا. قبلنا الله وإياكم، قبل صيامنا وقبل دعاءنا، واجعلنا في عباده الصالحين. وإذا سألك عبادي عني، وذلك فيما جاء في الحديث أن أعرابي قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي؟ نرفع أصواتنا إذا سألنا ودعونا. سكت النبي لما كان ترقب نزول الوحي، نزل الوحي وإذا بالحق يقول له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. الحمد لله الكريم. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الوقاء وعامة الأسئلة التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم فنزل الجواب في القرآن. يقول الله قل كذا قل كذا. يسألونك عن الهلة قل هي ما بقيت للناس والحج. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن المحيط قل هو أذن بعد الزنزاء. إلا هذه الآية ما عاد قال فيها قل. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. والقرب حتى في الجواب عن السؤال ما عاد قال قل لهم أنا قريب. مباشرة قال فإني قريب أنا قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قل لهم يسمعون كلامي. شوف أنا أقول لهم فإني قريب. ما عاد قال قل لهم فقل. شارع قوة القوة القرب هذا المعنوي اللائق بالرب جل جلاله. فما من شيء من الكائنات إلا ومكون أقرب إليه من كل شيء أقرب إليه من نفسه. لا قرب مسافة ولا قرب صورة ولا قرب جسم ولا قرب مظهر, لكن قرب إحاطة ورحمة وشفقة وتدبير وعلم وما إلى ذلك مما يليق بجلال الله. فهو أقرب إلينا من كل شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول الله ونحن أقرب إليه من, فماشي أقرب إليك من الله؟ لا عقلك ولا علمك ولا فهمك ولا وعيك ولا عينك ولا إذنك ولا سمعك ولا بصرك ولا عروقك ولا لا شيء. ماشي أقرب من الله. كلها مكونات له مخلوقات, لكن هو أقرب إليك من كل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فما بقي البعد عند الكائنات إلا من حيث اكتسابها ومن حيث إعراضها ومن حيث غفلتها. هم اللي يبعدون عن ربهم, لأن صفة البعد مذمة ما يوصف بها الحق, يوصف بها العبد الذميم, يوصف بها الإنسان المخلوق. الرب أجل وأكرم من أن يوصف بهذه الصفة. هذه الصفة ذميمة نقص, صفة نقص لا تليق بجلال الله. هو القريب, لكن الإنسان هو اللي يبعد. الإنسان هو الذي يعرض. الإنسان هو الذي يتولى. الإنسان هو الذي يقيم حجب الغفلات والإعراض والشهوات والبعد عن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. فنسأل الله أن يقربنا إليه زلفا. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكل داع له جواب, إما أن يعجل له ما طلب, وإما أن يدفع عنه من السوء والشرور بمقدار ما طلب وزيادة, وإما أن يدخر له مثوبة في الدار الآخرة فهو مستفيد على كل حال. فما أعجب الدعاء يربي فيك العبودية والذلة لله وتكسب منه كسبا مؤكدا محققا من غير شك. إما أن يعجل لك ما طلبت, وإما أن يدفع عنك من أنواع شر البلاء ما لا تحتسب وما لا تعرف مقدار ما دعوت, وإما أن يدخرها لك مراتب وحسنات ودرجات يعطيك إياها في الدار الآخرة. فأنت رابح. فأكثر من الدعاء أنت مستفيد, أكثر من الدعاء أنت كسبان. كسبان ادعو كثيرا تنمي عبوديتك له. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري, فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. وأورد حديث تعلق بهذا الدعاء واستجابة الحق تبارك وتعالى. وأورد حديث أن بعض أصحاب النبي سألوا أين ربنا, فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, قال بعض الناس لو نعلم أي ساعة فندعوه يستجيب لنا. فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذكر حديث الإمام أحمد وغيره عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس هذا يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وكأنها غزوة تبوك, فجعلنا لا نصعد شرفا أي محلا مرتفعا وعقبا من العقاب, ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. فتكرر منهم ذلك. فلما تكرر منهم ذلك جاء في بعض الروايات أنه يمر على أماكن يحب أن لا يشعر بهم العدو ولا يشعر بهم الناس. وإذا استمروا على هذا فكل القبائل الذي يمرون عليهم سيعرفون الخبر أن الجماعة مروا وقاموا، فما أحب أن يشعر بهم بعض الجهل فأرشدهم إلى خفض الصوت. هذا واحد. الثاني خاف عليهم من إجهاد أنفسهم بكثرة رفع الصوت، فأحب أن يرفقوا بأنفسهم، وفي هذا نص اربعوا أو اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بها. الفدنا منا صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أو اربعوا بمعنى ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبان، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم جاء في الرواية فقال سيدنا عبد الله بن قيس أن هذا أبو موسى الأشعري جعلت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس قال بيه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقره على هذا الدعاء أو الذكر الذي يذكره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه في الصحيحين وبقيت جماعة من حديث أبي عثمان الناجي. وقال الإمام أحمد يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، اللهم حسن ظننا بك وبخلقك. حسن ظنك بالله العظيم الكريم المنان الوهاب القادر قوي المقتدر المحيط السميع البصير المنعم المتفضل الجواد اللي منه المبتدا وإليه المرجع. لا تظن به إلا كل عظمة وكل قدس وكل جلال وكل جمال وكل كمال وكل ما يليق به سبحانه وتعالى من الكبرياء والرحمة والإفضال. حسن ظنك بالله وارجه أن يعفو عنك وأن يسامحك وأن يتوب عليك وأن يحسن خاتمتك وأن يرضى عنك وأن يقربك إليه. ارجه حسن الظن بالمولى ترى البشرى، فالرب عند ظنون العبد فلتدرى. جاء الحديث بذا فاصغي إلى الذكرى، والبس من الصبر سربالا لدى الضجر، واسأل من الله كشف البؤس والضرر. أنا عند ظن عبدي بي. وهكذا لما مات بعض الصالحين رأوه فإنهم قالوا ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يدي موقف هبت وخفت، ثم لقنني الحجة وألهمني يقول يا رب ما هكذا حدثت عنك؟ قال فقال لي فما حدثت عني؟ فقال قلت حدثني الزهري عن أنس عن نبيك عن جبريل عن ميكائيل عنك أنك قلت أنا عند ظن عبدي بي وكنت أظن ألا تعذبني. فقال لي الله صدق ميكائيل وصدق جبريل وصدق نبي محمد وصدق أنس وصدق الزهري وصدقت أنت. قال فألبست الحلل ومشى بين يدي الولدان إلى الجنة. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اللهم حسن ظنوننا بك وبخلقك يا رب العالمين. والمواهب جميعا والمنن عند حسن الرجاء فاحطط هنا. الله أكبر. لا إله إلا الله. عش بالرجاء والأمل يا صاح، وحسن الظن بالمعبود، وزج وقتك بالأفراح، ولا تأسف على مفقود، وارجع إلى عالم الأرواح فإنه الأصل والمقصود، ولا تعول على الجثمان فإنما هو للترب. هذا الجسد بيروح للتراب بعدين هناك. وارجع إلى عالم الأرواح فإنه الأصل والمقصود. أنا عند ظن عبدي بي، يقول ربي جل جلاله وتعالى في علاه وأنا معه إذا دعاني. ثم جاء بالحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الحمد لله، اللهم لك الحمد، شكرا لك منه فضلا. ولذا لما شكى بعض المريدين إلى شيخه أنني أذكر الله وما أجد الحضور في القلب، قال اشكر الله الذي شغل جارحة من جوارحك بذكره. أول نعمة قد لسانك تذكر الله، واجتهد بعدين خلي قلبك يحضر، لكن أحسن ولا تنطق لسانك بشيء ثاني كلام، خلها تذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. أنا عند عبدي، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفدا، أي بذكري لا إله إلا الله، ما أعظمه وما أحسنه من رب. وأورد لنا أن المعنى في مثل قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أنها معية إلهية بالنصر والمعونة والحفظ والرعاية والتوفيق والصلاح ودفع السوء، هذه المعية تلحق تبارك وتعالى جل عن مشابهة الأجسام وعن المسافات. إنني معكما أسمع وأرى، قال لموسى وهارون، قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني فرعون، أو أن يطغى. رجال طاغية قاعد يذبح ويقتلوا العبالي ومعه قوة، وبنبل قال روح، قال كلا، قال يا ربنا إننا نخاف أن نفتح، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، روحوا لعنده وأنا معكم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فلا أسلط عليكم ولا يقدر عليكم. وجاء وكان ما كان، عظمة وآية من آيات الله. قال فيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. إن الله لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، له الحمد والمنة، يا حي يا كريم. أورد الحديث عن سيدنا سلمان الفارسي أن النبي قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، وجاء في رواية بلفظ إن الله حي كريم، إن الله حي كريم، يستحي من عبد إذا مد يديه إليه إذا مد يديه أن يردهما صفرا، ما يردها فاضية خالية، لابد إذا مد يديه إلى الرب في منح من الرب، في فتح، في جود من الرب، في عطاء من الرب جل جلاله، ما ترجع خائبتين ولا ترجع صفرا من العطاء. اللهم لك الحمد شكرا، فأتمم نعمتك علينا وادفع السوء عنا وتولنا بما أنت أهل ظاهرا وباطنا، واقبلنا في رمضاننا هذا، واقبل صيامنا، واقبل قيامنا، واقبل دعاءنا، وانظر إلينا وارضى عنا، واجعلنا من خواص عتقائك وطلقائك ونقذائك ومنائك وأسرائك وجرائك من النار ومن العار ومن الفضيحة ومن الذنوب يا أرحم الراحمين. ما شاء الله فتح الله علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم وبعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم، إلى أن قال: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون في رمضان. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين
أجود
كان أجود
لا أجود
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
صلوات ربي وسلامه عليه. والباب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان لمعاني من علاها وأعظمها وأجلها أن ربه يجود في رمضان ما لا يجود في غيره، أن ربه طبعا يجود في رمضان ما لا يجود في غيره، وهو متخلق بأخلاق الرب فهو يجود في رمضان ما لا يجود في غيره صلى الله عليه وسلم. فنعم العبد هو ونعم المتأدب هو بتأديب الله سبحانه وتعالى. فما كما أن الله تعالى واسع الجود ومن عظيم الجود وكبير جود ما يحصل في رمضان، فمحمد بين الخلق واسع الجود وكبير جود لو يحصل في رمضان. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بما عنده من المال، أجود الناس بالمعروف، أجود الناس بالعلم، أجود الناس بالإرشاد، أجود الناس بالتقويم، أجود الناس بالتقريب، أجود الناس بالتربية والتهذيب، أجود الناس بأنواع البر والمعروف والخير كله صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يعني في ذلك الحين حين رمضان الذي فيه مزايا وخصائص منها أنه يلقاه جبريل، ما هو في الساعة اللي يلقاه جبريل يكون أجود الناس، لا هو في رمضان أجود الناس. لما ذكر رمضان قال حين يلقاه جبريل، قال يعني في رمضان تحصل ملاقاة بينه وبين جبريل خاصة غير الملاقاة التي تحصل في نزال الوحي، لما ينزل بالوحي يجيب الخبر من السماء يلاقي النبي يروح، لكن في رمضان لقاء خاص، ها مدارسة للقرآن، مذاكرة، عرض للقرآن، يعرض ويتلذذ بالقرآن وبسماع القرآن من فم النبي محمد، والنبي يسمع من فم النبي جبريل. جاء من الروايات ما يفهمينه أنه هو يقرأ على جبريل وجبريل يقرأ عليه، هذا معنى المدارسة، يدارسه القرآن. وكان حين يلقاه جبريل يلقاه في كل ليلة في رمضان، في تحديد اللقاء أنه بالليل، أنه في ليالي رمضان ويجي في كل ليلة. وجاء في الحديث أنه استمر معه ذلك، فلما كان آخر سنة من سني عمره كان يأتيه مرتين في كل يوم في رمضان، يأتي مرتين. أخبر بذلك السيدة فاطمة عند وفاته لما سارها وكلمها وقال إن جبريل يعارضنا القرآن في كل سنة، يأتيني في رمضان في كل يوم مرة إلا رمضان الذي مضى، فإنه كان يأتيني مرتين لأنه آخر رمضان لأبيك. يمهد لها خبر عن انتقاله وكلمها ثم قال لها وإني ملاق ربي من مرضي هذا، أنا لهذا بكت. فلما ناجاها طويلا ورفعت رأسها وهي تبكي تلاحظها أم المؤمنين عائشة، قال ارجعي، رجعت أخذ يسارها يكلمها. فناجاها طويلا قال، فرفعت رأسها وهي تتبسم، فقلت ما رأيت ابتسامة أقرب من بكاء من هذا اليوم، بكاء شديد وبعد قليل قلت ابتسامة، فقلت لها ما أقرب هذه الابتسامة بكاء، ما قال لك؟ قالت ما أفشيت الرسول الله. ثم بعد وفاته بمدة قالت لها بما علي عليك من الحق، تقول سيدة عائشة سيدتنا فاطمة بما لي عليك من الحق أخبريني ما سارك رسول الله، فأخبرتها ببعض الذي قال لها مما ترى أنه ليس من السر الذي لا يذاع. فقالت لها في المرة الأولى أخبرني أن جبريل كان يعرضه القرآن مرة في رمضان، وأنه في المرة الماضية مرتين، وأنه ملاق ربه من مرضه ذاك، فبكيت. فلما رأى ما بي سارني في المرة الثانية وقال: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي، أول واحد بيلحقنا من أهل بيتي أنت؟ فضحكت، فرحت بذلك، فما بكثت بعده إلى 6 أشهر، لم يمت في خلال 6 أشهر من أهل بيته أحد. فكانت فاطمة أول من لحق به من أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في النص أنه ناجها طويلا في المرة الأولى والثانية، والكلمات اللي ذكرتها سيدنا عائشة هذه ما هي طويلة، من ذكرت لها بعض الذي قال لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعارضه القرآن، يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وجاء في بعض الروايات أنه ما نزل من رمضان الماضي إلى هذه المرة يعرضه. والذي أيضا يظهر من خلال الروايات أنه بحسب الترتيب الذي رتبه الله للسور يمر عليها، ولا إلا أنه يعرض على جبريل وجبريل يعرض عليه القرآن. ونزع بعض أهل العلم قالوا إنه ورد أنه لم يعطى فضيلة حفظ القرآن أحد من الملائكة، إنما يقرؤونه في الصحف، ولذا عظم فضل الذي خلصت نيته في حفظ القرآن من الأمة. فكيف كان جبريل يحفظ القرآن ونزل بينهم؟ قالوا ما يدل على أنه كان حفظ القرآن، ولكن كان النبي يبدأ بالقراءة، فإذا قرأ تبعه جبريل فقرأ الذي قرأ صلى الله عليه وسلم، وهكذا هذا يقرأ وهذا يقرأ، يعيد نفس الذي قرأه هذا، إلى غير ذلك مما ذكروا في شان هذه المدارسة للقرآن وهذا العرض للقرآن. قال: فإذا لقيه جبريل عليه السلام يعني في أيام رمضان، كان في ذلك الشهر أجود بالخير من الريح المسيئة. إذا لقيه جبريل كثر لقاؤه به في ذلك الشهر، وهو من خصوصية هذا الشهر، كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة، وأرسلنا الرياح لواقف التي تلقح السحابة فتنزل المطر، فيعم المطر أقصى الأرض وأدناها وشرقها وغربها، فمثل كرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفيض السيال وهذا المطر المنهال. واحد. ثم في الريح المرسلة، ريح أرسلت إلى قوم عاد، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرم، ما عاد قصرت في شيء، استنفذت كل شيء أرسلت إليه. هل وفي هذا إذن تشبيه لكرمه، أنه ما يبقي عنده شيء يخرج، ما يبقي شيء ولا يذر، كل الذي عنده يخرجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيه شبه بالريح المرسلة، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين، وهذا ما يترك شيئا يعطى إلا أعطى ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. الرحمة يعطيها، والنظرة يعطيها، والرفق يعطيه، والتعليم يعطيه، والإرشاد يعطيه، والتوجيه يعطيه، والتنبيه يعطيه، والمال يعطيه، والمعروف يعطيه، والرفق يعطيه، وكل ما عنده من الخير يعطيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الميزان للإمام الشعراني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة: إن من أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر، مع قول أحمد إنه يجوز له الفطر واختاره المزني، فالأول مشدد والثاني مخفف. ووجه الأول تغليب الحضر، ووجه الثاني تغليب السفر، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان.
تقدم الكلام معنا في الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اختلاف العلماء بين من ابتدأ شهوده الشهر وهو مقيم ثم سافر أثناء رمضان، هل يجوز له أن يفطر أم لا؟ وقلنا إن من العلماء من منعه أن يفطر لأنه بهذا العذر ما عاد يصح له أن يفطر، إنما إن تعب فبعذر التعب لا بعذر السفر. ولكن قلنا إن الجمهور قالوا لا، وإن سافر أثناء الشهر لكن باعتبار العبادة كل يوم، إذا طلع الفجر عليه وهو مقيم فهذا اليوم لا يمكن أن يفطره بمناسبة السفر، ولكن لعذر آخر إن وجد. لكن الإمام أحمد بن حنبل يرى أنه وإن طرأ السفر أثناء النهار فإنه يجوز أن يفطر في ذلك اليوم. وتقدم الكلام معنا على أفضلية الفطر أو السفر الفطر أو الصوم لمن كان يشق عليه ولمن لا يشق عليه، على التفصيل الذي أسلفنا الحديث عن عدد من جوانبه. فالذي يسافر أثناء النهار ففي هذا اليوم الذي سافر فيه لا يجوز له أن يفطر عند الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، إلا عند الإمام أحمد بن حنبل فإنه يجوز له أن يفطر ولو حدث السفر أثناء النهار من جهة الجواز لا من جهة الأفضلية. إنما اليوم الثاني الذي طلع الفجر عليه فيه وهو مسافر فباتفاق الأئمة أنه يجوز له أن يفطر لأجل السفر، وأما بالنسبة للأفضلية فإن لم يشق عليه فالأفضل له أن يصوم، وإلا فإن شق عليه فالأفضل له أن يفطر ويقبل الرخصة كما تقدم معنا بيان في ذلك.
ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد إن المسافر إذا قدم مفطرا أو برئ المريض أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار، مع قول مالك والشافعي في الأصح إنه يستحب فالأول مشدد والثاني مخفف. فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول زوال العذر المبيح للفطر فيلزمه الصوم وإن لم يحسب له لحرمة رمضان، وكذلك القول في بقية المسائل السابقة. ووجه الثاني أن الإمساك خارج عن قاعدة الصوم، فإن صوم بعض النهار دون بعض لا يصح، فكان اللائق بالممسك الندب لا الوجوب فافهم.
هذه أيضا المسألة مقابل المسألة الأولى، كما يقول الإمام أحمد بن حنبل لو طرأ السفر جاز له أن يفطر، يقول لو كان مفطرا في السفر ثم وصل البلد وأقام في أثناء النهار، قال الإمام أحمد مثل أبو حنيفة أمسك الباقي النهار، خلاص أنت وسط البلد الآن وأنا قد أفطرت لأنني مسافر، كنت مسافر كمل السفر حرمة رمضان وسط البلد أمسك باقي يوم. ما يحسب له يوم من غير شك، لكن باقي اليوم أنت الآن مقيم غير مسافر أمسك. وإن قلنا لك تفطر لأنك مسافر، وين السفر الآن كمل خلاص أمسك، باقي النهار قليل ولا كثير أمسك. وإن قدمت مفطر لكن الآن صرت مقيم غير مسافر، هذا مذهب الإمام أحمد ومعه أبو حنيفة في هذه المسألة. قال الإمام مالك الإمام الشافعي يسن له إن قدم وهو مفطر أن يمسك باقي النهار، سنة ما يجب لأنه مفطر أصلا وقد أفطر بعذر السفر، وهذا إمساك بقية اليوم ما نلزمه إياه لأنه ليس عبادة كاملة ولا يحسب صوم يوم، وإنما قد أفطر بعذر صحيح فلا نلزمه الإمساك، ولكن يستحب له الإمساك بقية النهار إذا قد دخل البلد والخلاص، وإن كنت مفطرا قبل فالآن أمسك. أما إذا قدم البلد وهو صائم فبالاتفاق يلزمه الإمساك. قال أنا كنت مسافر الصباح، الحين تعبت بأكل ولا أشرب، لا تأكل ولا تشرب، كمل السفر كم خلاص العذر انتهى، فما عاد يجوز لك ما دمت قدمت وأنت صائم يجب عليك تكمل اليوم ويحسب لك. أما إذا قدمت وأنت مفطر فيجب عليك الإمساك عند أبي حنيفة وعند الإمام أحمد، ويسن لك الإمساك عند الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قرأ.
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن المرتد إذا أسلم وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال ردته، مع قول أبي حنيفة إنه لا يجب، فالأول مشدد والثاني مخفف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول التغليظ عليه لأنه ارتد بعد أن ذاق طعم الإسلام، ووجه الثاني أنه لم يكن مخاطبا بالصوم حال ردته للكفر، وقد قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فافهم
هكذا قول الإمام أبي حنيفة. والعياذ بالله إذا واحد وقع في أخبث أنواع الكفر، ما هو؟ الردة بعد الإسلام، نعوذ بالله، هذا أشد أنواع الكفر، أنه قد ذاق طعم الإسلام والإمام ويرجع بعد ذلك إلى الكفر، هذه الردة أخبث وأقبح أنواع الكفر الردة. ألا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يتلقى بقوم يحبونه، وقال سبحانه ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم بالدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من غضب الله. فالردة أقبح أنواع الكفر، فإذا ارتد ولكن بعدين تاب الله عليه ورد الإسلام رجع تاب مما كان فيه وعاد إلى حظيرة الإسلام. في أيام الردة كان مر عليه رمضان أو رمضانين ما صام، قال له إمي تدارك الآن اقض ما فاتك. قال أبو حنيفة أنت قد كنت كافر والآن رجعت الإسلام، ويقول الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكن لاحظ الأئمة أن هذا ما هو مثل أي كافر، هذا قد أسلم وقد كان فارتد بعد الإسلام، فليس مثل غيره من الكفار. فالكافر الذي لم يكن مسلما باتفاق إذا أسلم ما يلزم وقضى شيء أصلا، لكن هذا مرتد فعليه التغليظ، فيجب عليه القضاء عند الجمهور. وخفف في ذلك الإمام أبو حنيفة فلم يرى وجوب القضاء عليه. الله يسلمنا وأهلينا وأولادنا وأحبابنا وذرياتنا من الردة ومن الكفر بعد الإسلام. يا حي يا قيوم احفظ علينا دين الإسلام والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسنتكم متصل إلى إمام يحيى بن أبي بكر محمد بن يحيى العملي نفعل الله به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم إلى أن قال وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغيبة. وفي مسند أبي داود الطيالسي من رواية عبد الله بن زبير ورفعه أن صلاة في المسجد الحرام تفضل على صلاة في غيره بمئة ألف صلاة، وقد حسب ذلك فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة. ولا يسقط هذا التضعف شيئا من الفوائد كما يتخيله كثير من الجهال. نبه عليه النووي رحمه الله تعالى. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن تقله كان آمنا، أي من النار وكلا من الطلب. وكان في الجاهلية من أحدث حدثا ولجأ إليه آمنا، ويمشي القاتل على قاتله فيه من غير خفارة. والسبع تطلب الصيد فإذا دخل الحرم كفت عنه، وهذا قوله كقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا،
رب اجعل هذا البلد آمنا. فخص الله مكة بخصوصيات كثيرة، ومن جملتها ما ذكر في الحديث يقول: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها جل جلاله. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء، ولا أن يعضد بها شجرة، يقطع شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، يعني عام الفتح، وما قاتل إلا ما حصل من خالد بن الوليد، وأمرهم أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، قال: فإن ترخص أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا له: إن الله أذن للرسول ولم يأذن لكم. ويقول: وإنما أذن لي ساعة من نهار فقط وقت دخولي إلى مكة، انتهى. وإنما ذي ساعة من نار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، خلص ما عاد يؤذن لأحد أن يقاتل في مكة كائن ما كان. الله، وليبلغ الشاهد الغائب. فكانت هكذا حرمة مكة حتى اختلف هل يجوز إقامة الحدود فيها وسطها أو يخرج من حدود الحرم. وكان الجاهلية إذا أرادوا أن يقتلوا أحدا أخرجوه من حدود الحرم وقتلوه خارج، ما يقتلون وسط الحرم. ولو كان قاتل أبيهم وقاتل أخيهم ما يقتلون وسط الحرم حتى وقت الجاهلية. وكانت الوحوش تطارد بعض الصيد حيوانات، فإذا دخل الصيد حدود الحرم تكف الوحش عنه، تروح تترك حيوانات. إذا دخل وسط حرم الله وقفت لا إله إلا الله، ما عاد يأكل بعضها بعض، دخل الحرم فرمينه. فألهم الله حتى الحيوانات تعظيم حرمة هذا المكان الذي حرمه، فيجوا بنو آدم ويتجرؤون والعياذ بالله ويتجاسرون. لهذا قال سيدنا الحسين عند خروجه إلى كربلاء يقول لعبد الله بن الزبير، وهو يقول له لا تخرج ويعمل، قال: يا عبد الله، إني سمعت النبي يقول، أنت كنت معنا جالس، يقول: أيكم يستحل به حرمة الحرم؟ فاحذر أن تكون أنت. قال: أنا أحب أن أبعد ما يقربوني إلى الحرم، إذا بيقاتلونا يقاتلونا بعيد خارج من الحرم. فراح إلى العراق. وكان عبد الله بن زبير بعد ذلك ما كان بينه وبين الحجاج، واستحلوا به الحرم وضربوا به الكعبة، ضربوا بسببه الكعبة. فوقد كان جالس مع النبي ويقول: أيها الغلمان، أيكم الغلام القرشي الذي يستحل به حرمة الحرم بسببه، يعني يتجرؤون على حرمة الحرم. وكان سيدنا الحسين يشير إلى عبد الله: انتبه لنفسك، ولكن أمره قد قضي ولا بد أن يكون. فلما لاذ بالحرم ما راعوا حرمة الحرم وقاتلوه في الحرم ورموا الكعبة بالمنجنيك والعياذ بالله تعالى. وهكذا فللحرم حرمة عظيمة، نزقنا الله تعظيم شعائره. إنه وكان يرى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه وسط حدود الحرم فلا يمسه ولا يكلمه حتى يخرجون من حدود الحرم، تعظيما لحرمات الله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكرت تفضيل الصلاة بمئة ألف صلاة. مئة ألف صلاة أنت تصلي الفرائض خمس صلوات في اليوم والليلة، فجلست 55 سنة بتصلي إلى 100 ألف فرض. في مرة واحدة تصلي فرض في الحرم تحصل ثواب 100 ألف. صلوات 55 سنة قريب لا إله إلا الله. يقول 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. قال هذا من جهة المضاعفة والثواب، ما يمكن واحد ضيع فرضين وجب عليه قضاها. قال بجي وسط الحرم بصلي واحد مرة واحدة قد ب100,000، ماشي ب100,000، صل مرتين فرضين، ثلاثة صل ثلاثة فروض، عليك خمسة صل خمسة فروض، عليك عشرة فروض صل عشرة فروض. هذا من جهة مضاعفة في الثواب، أما مقابل القضاء ماشي كل واحدة مقابل واحدة فقط، الفرض مقابله فرض، الصلاة مقابلها صلاة، الركعة مقابلها ركعة، ما يمكن تقول خلاص قلت هذه واحدة ب100,000، 100,000 قضاء عن الصلوات كلها، ماشي قضاء عن الصلوات، قضاء واحدة بواحدة، ولكن لك ثواب 100,000 نعم، ولكن القضاء واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، وهكذا. قال ما تظن ما يظن بعض الجهال، يقول بس أنا علي قضاء كثير بروح بصلي في الحرم مرة واحدة هذي قضاء حق 100,000، هذا 100,000 في الثواب، أما في القضاء ما هو إلا واحدة بواحدة، وهكذا وكل شيء بحسابه. وإن صيام رمضان بما في مكة ب100,000 رمضان، وهكذا من جهة الثواب.
ولها في القرآن ثمانة أسماء: مكة وبكة وأم القرى والقرية والبلد والبلد الأمين والبلدة ومعاد، ومن أسمائها في غيره الرأس والقادسية والمسجد الحرام ومكتان وأم روهن وأم رحم وأم الرحمة وأم كوثاء. قال المؤلف: كان الله له.
من أسمائها في القرآن مكة وبكة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة تبك رقاب الجبابرة، القرية رب هذه القرية، والبلد ولا يقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، والبلد الأمين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، والبلدة رب هذه البلدة الذي حرمها، ومعاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى مكة بيرجعك إلى مكة. وفي غير القرآن من أسماء الرأس والقادسية والمسجد الحرام والمكتان، أم روح أم رحم أم الرحمة أم كوثة.
قال المؤلف: كان الله له. ومن الآيات البينات فيه الحجر الأسود والحطيم وآثار قدمي إبراهيم عليه السلام.
الحطيم ما بين الحجر الأسود والمقام، ما هو المقام؟ ما بين الحجر الأسود وحجر إسماعيل، هذا حطيم تحطم فيه الذنوب. قرأ.
وانبثاق ماء زمزم بعقب جبريل غية لهاجر وإسماعيل غنية عن الطعام والشراب ودواء للغليل. ثم إن بها جماع المعاش مشاعر ومولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها بدأ الدين غريبا بعد أن كان قد عفا، وأول ما نزل بها القرآن العظيم، وعكف فيها عرصاتها الملائكة والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم، ثم هي قبلة المصلين في جميع الآفاق، وإليها تنزع القلوب بدعاء الخليل وأمر الخلاق، وبها أعظم مجامع الدنيا، وفي 15 موضعا منها يستجاب الدعاء، ثم لها الخصائص التي لا تحصى ولا تعد ولا تستقصى. يا أهل التدريس العلوم جميعها وذوي عقول قد صفت من غريبتي، هل تعلمون محلة معروفة جمعت كمكة في عداد فضيلتي؟
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زاد الله مكة شرفا وتعظيما وحرسها من الآفات والعاهات، وحفظ الحرمين الشريفين وخلص أولى القبلتين، وحفظ ديارنا وديار المسلمين، ودفع السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اجعلنا امرأته من عنايته تعالى في جميع الأحوال كلها، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقها طرفة عين، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقها طرفة عين، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقها طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، ويفعل كذلك بأهلينا وأولادنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا وذرارينا والمتعلقين بنا، وزيدنا من فضله ما هو أهله، يبارك لنا فلكم في هذه الليالي وفي هذه الأيام وفي هذا الشهر، ويصلح لنا كل أمر، ويصلح لنا السر والجهر، ويرفعنا على مراتب القرب منه والدنو إليه والفهم عنه والمعرفة به، ويزقنا كمال الخلاص والصدق والإيمان واليقين، ويرفعنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، يقسم لنا أجمعين بأكمل حسنى وراض عنا وإلى حضرة النبي.